أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. وقال صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام والحديث إخوان في بحث القضاء والقدر. قلنا ينتظم البحث في أمور خمسة. في الأمر الأول استعرضنا شيئا من عن أهمية بحث القضاء والقدر، ورأينا مدى خطورته سواء في الفكر البشري أو خطورته على مستوى الآيات والروايات وما إلى ذلك كما المعنى، وأشرنا إلى ذلك. هذا كان على مستوى البحث الأول. على مستوى البحث الثاني قلنا معنى القضاء والقدر إن في الآيات في الروايات وما إلى ذلك، وذكرنا بعض الآيات والروايات، وجدنا عدة استعمالات للقضاء وعدة استعمالات للقدر، ولكن تم الأمر بأن القضاء بأن القدر يعني صح التعبير مقدمات ذلك الشيء، مهيئات ذلك الشيء، محددات ذلك الشيء، والقضاء بمعنى الحتمي والحزمي والانتهائي والفراق كما أوضحنا. ولذلك قلنا القدر كالنتيجة كالمقدمة والقضاء كالنتيجة، ومن الواضح أن النتيجة تتوقف على المقدمات. المسألة الثالثة استعرضنا القضاء والقدر إن في اللغة والاصطلاح وما إلى ذلك، وذكرنا شواهد من الروايات على هذا المعنى في البحث السابق فيما تقدم. السلام ورحمة الله. على هذا الكلام إخوان، إذا تمت بحمد الله هذه الأمور الثلاثة، الآن ندخل في الأمر الرابع اختصارا، وهو المطلب المهم والرئيس. قلنا عندنا بحثان أخيران لكي نختم بهما بحث القضاء والقدر. البحث الأول إخوان هو حل الإشكالية الواردة في معنى في أو الملائمة بين الإيمان والاعتقاد بالقضاء والقدر وبين حرية الإنسان. فهل أن القضاء أو أن الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر والقضاء بعبارة أصح هو يتصادم مع حرية الإنسان والإيمان باختياريته أو لا يتصادم؟ واضح؟ أو لا يتصادم. بعد ذلك هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس والأخير هو ذكر شيء من آثار الاعتقاد والإيمان بالقدر والقضاء. تعالوا معي إخواني إلى هذه الإشكالية، نحاول فلسفها لكم بشكل سريع، ونأخذ بعض كلمات الإعلام لاستيضاح المطلب. حاصل ما يمكن أن يقال هكذا: من فهم القضاء أو القدر والقضاء فهما مغلوطا اعتقد تماما أنها تصادم حرية واختيار الإنسان، فقالوا المعتقد بالقضاء والقدر هو إنسان مجبر لا يتحرك لا يتطور، لأن هناك مشيئة وإرادة تحكم سياقه. وهذا ما اعتقده كذلك من أعداء الدين، خصوصا المستشرقين وغيرهم الذين في أزمنة سابقة كانوا يشنون حملة شعواء على الفكر الديني. هؤلاء اعتقدوا وحاولوا أن يبرروا مدى سقوط وهبوط المسلمين وانحدارهم إلى الحضيض الثقافي والتطوري والتكنولوجي وما إلى ذلك، جعلوا كل هذه الإخفاقات سببها ما هو؟ سببه هو الإيمان بالقضاء والقدر. قال: لولا أن المسلمين مؤمنون بالقضاء والقدر لما وصلوا إلى هذا التخلف، فلا بد لكي تتحرروا من هذا التخلف في جميع أصعدته لا بد أن تلقوا مسألة القضاء والقدر، أو بعبارة أخرى ألقوا الدين أساسا. ومن هنا جاءت مقولة الدين أفيون الشعوب وما إلى ذلك، خصوصا إذا قلنا بأن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر ممتدة ليست فقط في الدين الإسلامي، حتى في الدين المسيحي، حتى في الدين اليهودي، حتى ما قبل ذلك وما إلى ذلك. على كل حال هذه إذن تصوير الإشكالية بهذا المعنى. الآن نحن في التحليل نريد أن نحلل هل أن القضاء والقدر يصطدم مع حرية الإنسان، أو أساسا القضاء والقدر هو مؤكد لحرية الإنسان واختيارة الإنسان، بل بالعكس تماما أن الإيمان بالقضاء والقدر هو المطور للإنسان وهو الممنهج للإنسان في حركة الصاعدة نحو الله في استثمار سواء العالم الطبيعة أو عالم واكتشاف الحقائق واكتشاف القوانين والسنن الإلهية في هذا الوجود وما إلى ذلك. الآن نريد أن نحلل هذا المعنى. الجواب في مقام دفع هذه الإشكالية وتحليل هذا المطلب هو نحن في جملة واحدة وأوضح لك في جملة واحدة نعتقد أن القدر والقضاء هو أن الإيمان بالقدر والقضاء هو نفس الإيمان بسريان الأسباب في هذا الوجود، نفس الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا النظام التكويني قائما على نظام مبدأ العلية والمعلولية، بأن لكل شيء ماذا سببه، كما أن الانتصار والتطور والتكامل أسباب، كذلك للانهزام والإخفاق والهبوط والتسافل ماذا أسبابه. فالإيمان بالقضاء والقدر يعني إيماننا بأن هذا الوجود قائم على نظام الأسباب والمسببات، فمن اكتشف أسباب الصعود والصمود وأخذ بها صعد وتعالى في جميع الأصعدة سواء في التطور المادي أو التطور المعنوي والمعرفي، ومن لم يأخذ بتلك الأسباب طبيعة الحال ماذا يتقهقر وينهزم ويتكاسل ويتهاوى وما إلى ذلك. على هذا إذن معنى القضاء والقدر هو إيماننا بالأسباب والمسببات، إيماننا بأن المسببات مربوطة بالأسباب، أن الغايات مربوطة ماذا بمقدماتها، أن النتيجة مربوطة ماذا بمقدماتها. هذا لب ما يمكن أن يقال في معنى القضاء والقدر على ما أرادته الآيات وما أرادته الروايات. وعلى هذا الشيخ المطهر قدس الله نفسه زكية يقول هذا المعنى الدقيق والعظيم في فهم القضاء والقدر واقعا ببركات هذا الاستنارة بنور القرآن ونور العترة المعصومة، يعني الاستفادة من أجواء القرآن والروايات. هنا يأتي مسألة بأنه الآن كيف، يعني الآن هذا الكلام جيد، ولكن كيف تبلور لي مسألة أن حرية الإنسان لا تصطدم مع هذا الإيمان؟ قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا، جعل لكل مسبب قائم ماذا على سبب، لكل فعل ماذا أو لكل نتيجة لها مقدماتها كما وضحنا. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا النظام أسباب عديدة للوصول ماذا إلى النتيجة المطلوبة، ومن ضمن تلك الأسباب ومن ضمن تلك المقدمات هو ماذا حرية واختيارية الإنسان. يعني القضاء والقدر يقول أنا مع حرية الإنسان، يعني عبارة فنية، قضى الله وقدر أن يكون لكل فعل أسبابه ومن أسبابه ماذا اختيار الإنسان، فاختيار الإنسان إحدى مقدمات الفعل، فإن اختار تحقق وإن لم يختار لم يتحقق. وبالعكس القضاء والقدر يؤكد لنا حرية الإنسان، وينسجم هذا الإيمان بالقضاء والقدر انسجاما تاما مع حرية الإنسان، وليس كما فهمه البعض عكسا تماما لأنه يصطدم مع حرية الإنسان. عندما أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سر هذه الوجودات على نظام الأسباب والمسببات، كل شيء له سبب، المطلوب مني أن أكتشف تلك الأسباب وتلك النواميس الإلهية والقوانين الإلهية والسنن الإلهية. بتعبير القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، عملية التغيير سواء الثقافي العقائدي الفكري الاجتماعي الديني كذا كذا إلى غير ذلك، التطور المادي والتكنولوجي كل قائم على ماذا أن يغير الإنسان ماذا، كل هذه الأمور الباطلة كل أمور والخرافات التي ماذا تمنعه من أي تطور وأي تكامل، ومنها الفهم الخاطئ لمعنى القضاء والقدر كما يصرح جملة أعلامنا الكبار كما سأقرأ بعض عباراتهم. واضح؟ إذن من ضمن هذا النظام نظام الأسباب المسببات حرية الإنسان. وعلى هذا نحل إشكاليتين أساسا بهذا المعتقد الصحيح، نحل إشكالية ماذا؟ تعلق علم الله الأزلي بفعل الإنسان. من ضمن أدلة المجبرة كما يشير لها العلامة الطباطائي في بداية الحكمة وكذلك نهاية الحكمة، يقول بأن من ضمن إشكاليات في المرحلة الأخيرة من نهاية الحكمة وبداية الحكمة، يقول بأن من العوامل أو من أدلة المجبرة هكذا، قالوا إنما أنا مجبور. لماذا؟ إنما أنا مجبور لأن الله يعلم منذ الأزل أنني أقتل في هذه الساعة أو أفعل المعصية في هذه الساعة، فأنا لو اخترت غيرها لانقلب علم الله إلى ماذا؟ إلى جهل والعياذ بالله. ومن هنا بعض الشعراء المتهتكين يقول إنما والعياذ بالله شربت المسكر في هذه الساعة، إنما شربت المسكر في هذه الساعة والعياذ بالله ماذا؟ تحفظا على علم الله ألا يتبدل. نستجير بالله، تحفظا من علم الله ماذا؟ ألا تحفظا ماذا؟ علم الله ألا يتبدل. وبالتالي لابد أن أفعل ما أنا ذاهب إلى، ما أنا صائر إلى لكي يتحفظ. ما هو الجواب؟ الجواب كما قلنا سابقا أن علم الله لم يتعلق كيفما كان، إنما تعلق بأن هذا الفعل إنما يصير باختيار الإنسان لا مطلق الفعل. الله تعلق علمه منذ الأزل أنك وبكل اختيارك ومن إرادتك ماذا؟ تفعل هذه المعصية في الساعة الفلانية أو تفعل الطاعة في الساعة الفلانية. وكذلك مستوى الإفاضة والقدرة الإلهية، الإرادة الإلهية والعلم الإلهي بنفس القوة. إرادة الله تعلقت بفعل الإنسان ماذا؟ في حال اختياره، ليس يعني كما نقول كيفما كان وكيفما اتفق، إنما تعلقت إرادة الله بفعل الإنسان زائد ماذا؟ اختياره. وإنما تعلق علم الله منذ الأزل بفعل الإنسان زائدا اختياره. وتنحل تلك الإشكالية العويصة عندهم، وهذا متأكد عليه الرواية. حتى فهمنا لهذه الكلمة الشريفة والنورانية من الإمام حسين سلام الله عليه، شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا، في جملة حققين نفس النكتة، شاء الله بعدما شاء الحسين طريقه بكل ماذا؟ اختياره وإرادته. وكذلك ماذا؟ السبايا باختيارهم ومن إرادتهم. إذن لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، يعني إلا أن الأسباب تابعة، أن المسببات تابعة لمن؟ لأسبابها. ومن ضمن أسبابها اختيار وإرادة الإنسان. وبالتالي بالعكس تماما، إذا قلنا القضاء والقدر بمعنى الجبر، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم هو خلاف علم الله وإرادة الله. من يعتقد اعتقادا معكوسا بأن القضاء والقدر يعني الجبر وعدم الاختيار، نقول لا، قضى الله وقدر أن يجري ماذا؟ هذا الفعل بإرادة الإنسان واختياره. علم الله وأراد الله وقضى الله وقدر الله أن كل فعل إنما يصدر من الإنسان ماذا؟ باختياره. وعكس هذه العقيدة هو خلاف ماذا؟ خلاف علم الله الأزلي وخلاف الإرادة الأزلية. واضح هذا التحليل؟ ومن هنا طبعا هذا تكييف مهم جدا في حلحلة هذه الإشكال. إذن اختيارية الإنسان في ضمن الأسباب والمسببات، والقضاء والقدر لا يعد إلا هو الإيمان بالأسباب، بنظام الأسباب والمسببات، بنظام ومبدأ العلية. بتعبير ملا صدر في أبحاثه القرآنية هناك يقول إن الله سبحانه وتعالى أسس كل نظام عالم الإمكان على وفق الأسباب والمسببات، على وفق نظام العلية والمعلولية. هذا معنى كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها وجعل لكل سبب كذا كذا، مضمون الرواية. إذن لكل أبى الله صلى الله، يمكن إباء تكويني مو إباء تشريعي، أصلا يستحيل أن يقع شيء بلا سبب. ومن هنا حتى في بحث المعجزة، المعجزة لها سبب، لا يقع شيء بلا سبب ولا يقع معلول بلا علة، يستحيل أصلا تكوينا. ولكن كل ما هناك إن سبب المعجزة مخفي علينا لا ندركه لا نعلمه لا نعرفه. واضح؟ لا نعلمه لا نعرفه وما إلى ذلك. لا نعلمه لا نعلمه لا نعرفه. واضح؟ إذن إخواني هذه المسألة مهمة. إذن إيماننا بالقضاء والقدر لا يعدو ماذا؟ الإيمان بالأسباب والمسببات. هذه مسألة جدا إخواني التفتوا إليها، مسألة خطيرة، مسألة خطيرة ومهمة على مستوى الفكر، على مستوى الفكر الديني وما إلى ذلك. واضح؟ تفضل تفضل. على مستوى ماذا؟ خطورتها على مستوى الفكر والمعتقد الديني. واضح إخواني هذا البحث. إذن حاصل ما يمكن أن يقال في المقام هو أن إيماننا بالقضاء والقدر هو نفس إيماننا أن الله سبحانه وتعالى أسس هذا النظام على مبدأ العلية والمعلولية، نظام الأسباب والمسببات. ومن هنا الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني أن الإنسان مجبر، بل الإيمان بالقضاء والقدر هو تأكيد على اختيارية الإنسان وحرية الإنسان. ومن هنا انفتح بحث عند الجملة من الأعلام، مسألة دراسة السنن والقوانين الإلهية في عالم النظام واكتشاف السنن الإلهية في القرآن نفسه. جاءت مباحث انفتاح على القرآن واكتشاف السنن الإلهية التي هي إن أخذ بها الإنسان تعالى وتصاعد، وأن أخذت بها الأمم تعالت وتصعدت، وإن أخفقت في الأخذ بأسباب التكامل والتطور ماذا مؤدى؟ مؤدى إلى التسافل، إلى السقوط، إلى الهبوط، إلى التنازل، إلى التخلف وما إلى ذلك. إذن هذا ما يمكن، إذن حاصل ما يمكن أن يقال ما نكتشفه من هذه الرواية الشريفة قلناه، والآن ندعمه بكلام الإمام علي سلام الله عليه كذلك، أن نظام أن الإيمان بالقضاء والقدر هو نفس الإيمان بالأسباب والمسببات، وهو تعبير الإمام الصادق عليه السلام، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ومن ضمن الأسباب المتضمنة هو اختيار وحرية الإنسان في اختياره، سواء طريق الخير أو طريق الشر، طريق التكامل أو طريق التسافل. هنا أدعم هذا البحث كذلك في رواية لطيفة عن الإمام علي سلام الله عليه في مسألة ماذا؟ طبعا كما أشرت البحث جدا مفصل وطويل. هذه الرواية اللطيفة، دخل رجل من أهل العراق، هذه نقلها الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق في باب القضاء والقدر عن كتاب التوحيد للشيخ الصدوق صفحة 380 حديث 28. هذا الرواية من الروايات وغرى الروايات واقعا. يقول قال دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين عليه السلام فقال أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أبي قضاء من الله وقدر، يعني دخولنا وحربنا مع الشام بقضاء الله وقدر، هذا الفهم المغلوط من هذا هذا تصحيح هذا سجله. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أجل يا شيخ، قال لا نعم بقضاء الله وقدر، كل حركتنا إنما هي قائمة على القضاء والقدر، حربنا وخروجنا ومعسكرنا وقتل ودماء وكذا كله بالقضاء والقدر، أجل يا شيخ. فوالله ما علوتم، يقول الإمام علي سلام الله، فوالله ما علوتم تلعة، يعني صعدتم جبل، ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. فقال الشيخ عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمن، قال يعني بتعبيرنا ده كله مجبر، احنا ما لنا بعد ثواب صار. هذا فهم، هذا السائل فاهم القضاء والقدر بفهم ماذا؟ خاطئ. فقال بعد كل جهودنا تروح أدراج الرياح، لأن ما في شيء باختياري، صار كله بقضاء الله وقدر، يعني أنا ماذا؟ مجبر على أفعالي. فقال له الإمام مهلا يا شيخ، لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما، يعني أنت مجبر عليه، لا، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزج، يعني كل هذه مسألة الجنة والنار ما لها قيمة، لأن كلها متوقفة على اختيار الإنسان، الأمر والنهي، الحلال والحرام، والاتباع والانصياع، وكذا ولسقط معنى الوعيد والوعد، الوعيد بالنسبة للنار والوعد بالنسبة للجنة، ولم يكن على مسيء لائمة، المسيء ما اللومة، ولا محسن محمدة، يعني اللي يسوي الخيرات بعدهم ما نقول له شكرا لأنه مجبر عليه، والعاصي هم مجبر، فلا نلوم العاصي ولا نمدح من اللي يفعل الخيرات، ولكن ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن. هذه إشارة لطيفة للإمام علي سلام الله، يقول لو كان القضية أنت مجبر على أفعال الخير والشر وفهمك للقضاء والقدر فهم خاطئ لاستلزم أن يكون المحسن
أولى بالنار،
أولى بالنار وأولى بالذنب. لماذا؟ لأن يقول المحسن أنا الله جبرني على الصلاة وجبرني على عمل الخير والصدقة والزيارة وأعمال الخير، لكن ودي أعصي بس خصم علي جزوي أحسن، هذا وين ذا يستحق الجنة ولا يستحق النار؟ مثل ما درست التجري في بعض الأصول كاشف عن قذف السريرة وما إلى ذلك، القذف الفاعل وما إلى ذلك. بينما المسيء يقول والله أنا ودي أطيع، ودي أصلي، ودي أصوم، ودي أحج، ودي أسوي أعمال خيري، لكن شو القضية؟
مجبور.
أنا مجبر عليه. فشي يصير المفروض؟ هذا اللي يستحق المدح ويستحق الجنة. كل النتيجة عكسان، وهذا ثمرات سلبية ولوازم فاسدة على ماذا؟ على الإيمان بالقضاء والقدر بالخطأ بالشكل الخاطئ وغير الصحيح. لاحظ شو يقول الإمام؟ ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن. تلك مقالة عبدة الأوثان، تلك مقالة ماذا؟ عبدة الأوثان، يعني اللي يفهم القضاء والقدر بفهم خاطئ، وكان هذا كأن في قوة من؟ من يعبد الأوثان والأصنام والعياذ بالله. لاحظ، وخصماء الرحمن، وهذا يكشف أن قضايا العقائد ليست أمور جزافية واقعا، تحدد مسار الإنسان. هذا اللي أكتو عليه جملة من الأعلام، إذا أردت أن تصلح أي مجتمع أصلح أول عقائد ومعارفه ويترتب العمل ضمنا عليه. لاحظ، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وقدرية هذه الأمة ومجوسها. لاحظ، ثم أردف الإمام، يعني هم كمل هذا الحين البحث واضح من الإمام، لأن الإمام يشير إلى خطورة فهم القضاء والقدر بفهم خاطئ. فالإمام علي سلام الله عليه يقول كل حركة سواء صعدنا جبل، نزلنا إلى وادي، قاتلنا، محاربنا، كل وفق ماذا؟ أسباب، والأسباب باختيار الإنسان، نحن اخترنا. إذن هذا يكشف أن كل نظام عالم التكوين مبرمج على نظام الأسباب والمسببات، ومن ضمنها
اختيار
الإنسان وحرية قراره ومصيره. الإنسان مخير وليس بمسير. ثم الإمام سلام الله عليه يعمق البحث لهذا السائل، يقول موضحا للشيخ: يا شيخ، إن الله عز وجل كلف تخييرا، يعني كلف لكن بالاختيار، ونهى تحذيرا، يعني ما جبرك، النهي من باب التحذير، إياك إياك، هل قصب ما تسوي أو قصب تسوي أبدا، وأعطى على القليل كثيرا ولم يعصى مغلوبا، يعني كل ما يكون لا تكون إرادة الله مغلوبة. من هنا؟ لأن الله أراد أن تفعل باختيارك، فاخترت طريق الخير، اخترت طريق الشر، إرادة الله مغلوبة أو غالبة؟ غالبة، لأنه قال لك أن تفعل ما تختار. نعم، لو كان أراد منك جبرا المعصية الطاعة وأنت عصيت، شو تصير إرادة الله؟ مغلوبة. والحال لا، الله قال لك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. واضح؟ إرادة الله، أنت باختيار، فإرادة الله دائما هي الغالبة وليست المغلوبة. قال: ولم يطع مكرها، ولم يخلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. ولذلك تدعيما لهذا المعنى أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله، يعني سببان من أسباب الله، يعني إيمانك بالقضاء والقدر نفس إيمانك أن الله ماذا جعلهم أسباب، ومن ضمن يعني جعل هذا النظام وفق الأسباب والمسببات كما وضحنا. هذه نفس التوحيد في المصدر السابق، لا خلقان
في حاشية التوحيد،
موجود خلقان، ما أدري يعني بعبارة أخرى هو الذي الله سبحانه وتعالى ماذا أوج يعني جعل هناك مقدمات لنتاج من اختارها وصل تلك النتيجة وما إلى ذلك. هنا فقط يعني توجد أنا أنقل كما قلتم بعض كلمات الأعلام مثلا كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المتوفي عام 1373 هجري له كتب عدة الدين والإسلام الدعوة الإسلامية وما إلى ذلك له تقريبات لهذه القضية من ضمنها لاحظوا يقول دع عنك يا هذه الخزعبلات والمخرفات والأباطيل والتعللات فإن الله جل شأنه ما جعل القضاء والقدر لتتخذه ستارا لسيئاتك وتمشية لشهواتك وعصا تتوصل بها إلى معاصيك وأهوائك. لأن مسألة القضاء والقدر فهمها على مستوى الجبر هذا من العقائد الأموية، ومن هنا يقول في الرواية معنى العدل والتوحيد علويان والجبر الجبر كذا أمويان والمرجئة تقريبا. فنفس هذا الفكر مضاد، هذا فكر أموي أساسا، فكر الجاب بأن القضاء والقدر بمعنى الجبر فكر من هذا من تسربات الأمويين، وهذا واضع الاستقلال السياسي له، لأنه بني أمية من معاوية غير يقول الله سلطني عليكم، الله ماذا أجبركم علي وأجبرني أن أكون قاضي، فبالتالي يكون هناك يعني هناك تخدير لهؤلاء الناس الذين تحت الذين هم رعيته وما إلى. فمن هنا الإمام علي سلام الله عليه يقول في من تحذيراته يقول انتبهوا كذا مضمونة إلى أبنائكم قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة، تعلمهم على العقائد الخاطئة على الجبر وعلى فهم القضاء والقدر فهما خاطئا وما إلى ذلك. لطيف بعدين يقرب يقول يعني عنده بحث جميل نفسه فكرته هكذا يقول كما الآن لو كان عندنا مجتمع مجموعة جماعة 10 20 100 قرية مدينة لكي تعيش لابد أن تضع لها قوانين في الصحة، قوانين في المرور، قوانين في الجزائيات في الأحكام والقضاء والعقوبات وتنظيم الزواج وتنظيم الطلاق وتنظيم الأسرة وكذا لكي ينجح هذا المجتمع. يقول بنفس القضية الله سبحانه وتعالى في عالم التكوين لكي هذا عالم التكوين يؤتي ثمارة ماذا فعل؟ هم جعل له القوانين والأسباب والمسببات، فمن أراد النجاح هناك أسباب للنجاح، ومن أراد التسافل والسقوط هناك ماذا عدم العمل بهذه الأسباب. لاحظ عبارته يقول كذا يقول ألست أنت وكل بصير جدا خبير أن كل جماعة وأمة دخلت تحت جامعة واحدة وجهة عامة لا محالة تحتاج إلى وضع نواميس تجري عليها وتخرج بها عن الفوضى والصراح المؤدي بها والمؤدي إلى هلاكه. إذا ما تحط لها قوانين هذه الجماعة شو يصير؟ فوضى ما لا بدها رئيس، لا بدها مقنن، لا بدها أنت في السفر هذا 4 3 بل حتى 2 لازم أحد يكون يقود الجماعة، وإلا إذا جعلت هكذا يتحول السفر إلى فوضى ولا يؤتى ثمارة. بعد ذلك يقول هذه الكلمة لكل ذلك أسباب ومسببات وعللا وغايات يوجب بعضها بعضا وينجر بعضها إلى بعض على نواميس معينة وحدود مبينة سبقت كلمته وقضت حكمته، يعني قضى الله وقدر ماذا؟ أن الأمور لا تجري إلا وفق الأسباب والمسببات. هذا موجود في الدين والإسلام لنفس الشيخ كاشف الغطاء صفحة 158. لا طبعا له كلمات مثلا من توجد كلمة أخرى للسيد الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية له كلمة جميلة يقول في الحقيقة إلى أن يقول هذه العبارة يقول بأنه هذه الأسباب لا تجري فوق رأس الإنسان عليه تجبره بل تمشي تحت يديه يعني باختياره. شو لاحظ العبارة يقول لا تجري هذه السنن يعني والأسباب والقوانين لا تجري من فوق رأس الإنسان بل تجري من تحت يديه، يعني إشارة منه إلى ماذا؟ إلى اختياره ومدى قدرة الإنسان على التحكم في نظام عالم التكوين، لا أنه بالعكس يستطيع كلما يكتشف يكتشف يصل إلى مرادات أكثر. هذه المدرسة القرآنية محاضرات سماحة السيد محمد باقر الصدر صفحة 79. الشيخ محمد مغنية وقع له كلمة لطيفة يعني يأمن بأنه القضاء والقدر هو تعبير عن نظام السببية وقانون العلة والمعلول. له عبارة جميلة يقول: القضاء والقدر إنما يوجبان ما يوجبان بتوسط أسباب وعلل مترتبة منتظمة، بعضها مؤثرات وأخرى متأثرات، ومتى اجتمعت الأسباب وارتفعت الموانع وجد الشيء المقضي المقدر. إذن المقضي والمقدر هو قسم علي وعليك، هذا إذا هيأت له الأسباب ورفعت له الموانع يتحقق، إذا ما هيأت له الأسباب وما هيأت له رفعت عنه الموانع لا يتحقق. واضح؟ هذا عبارة له. له عبارة أخرى لطيفة يقول بصراحة ووضوح: على أن قانون الأسباب والمسببات وربط النتائج بالمقدمات هو قانون كوني إلهي يضطرد في كل شيء، ولا يخرج عنه شيء إلا إذا خرج عن صنع الله، ولا يوجد شيء خارج عن صنع الله. إذن كل صنع الله بعد قائم على نظام الأسباب والمسببات. له عبارة أخرى يقول: الإيمان بقضاء الله وقدره هو عين الإيمان بالله ونظامه وقدرته وسننه التي هي سنن الطبيعة ماذا بالذات. هذا كتاب فلسفات إسلامية صفحة 65. السيد العلامة له عبارة جميلة، الشهيد المطهر نفس الشيء. السيد العلامة يقول، الشهيد المطهر له كلمة أول يقول: إن القضاء والقدر لا يعنيان إلا ابتناء نظام السببية العامة على أساس العلم والإرادة الإلهية. إذن هو نظام الأسباب والمسببات. هذا القضاء والقدر إن صفحة 71. السيد العلامة الطبطبائي نفس الشيء يقول: والخلاصة. السيد العلامة ذكرنا احنا بالأمس طبعا قرأنا عباراته تقريبا واتضحت، اللي قلنا بنوضحها بعد اتضحت في شرحنا أول ما بدأنا يعني. لاحظ العبارة إيه هذا يقول السيد العلامة: انبساط القدر والقضاء في العالم هو سريان العلية التامة والمعلولية في العالم بتمامه وجميعه، وذلك لا ينافي سريان إلى غير. طبعا له كلمات لطيفة. هذا في الميزان تفسير القرآن مجلد الأول صفحة 99. وطبعا كلام طويل عريض. إذا على هذا بعد إخواني يتضح لنا هذا المطلب فيما تقدم. طبعا توجد أبحاث جدا كثيرة في هذه المسألة في البحث، أبحاث القضاء والقدر، هم في رموز علماء سنة كبار كالكواكبي السيد عبد الرحمن الكواكبي وابن باديس أو باديس ابن باديس، هم عندهم تقريبا هذه الأفكار موجودة. يعني مثلا يقول هذا باديس يقول: قد ربط الله بين الأسباب ومسبباتها خلقا وقدرا بمشيئته وحكمته إلى غير ذلك. على كل حال أبحاث هم ينقل عبارات عدة هنا يقول السيد الشهيد الصدر في مدرسة القرآن يقول: وفي حدود ما نعلم القرآن أول كتاب عرفه الإنسان أكد على هذا المفهوم وكشف عنه وأصر عليه وقاوم بكل ما لديه من وسائل الإقناع والتفهيم، قاوم النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية بتفسير الأحداث. الإنسان الاعتيادي كان يفسر أحداث التاريخ كذا بوصفها كومة متراكمة من الأحداث يفسر على أساس الصدفة تارة وعلى أساس القضاء والقدر والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى القضاء والقدر المغلوط. القرآن الكريم قاوم هذه النظرة العفوية وقاوم هذه النظرة الاستسلامية ونبه العقل البشري إلى أن هذه الساحة لها سنن ولها قوانين. نفس المضمون لكن بهذه العبارة، هذه نفس المدرسة القرآنية صفحة 71 وكلمات كثيرة واقعا للأعلام ولطيفة في هذا البحث. له الشيخ محمد مقنية بعد له تعرفون أسلوبه في بعض الأطروحات له كلمات لطيفة يعني. يقول يقول إن الله أن الله لا يحب ولا يرضى عن مجتمع لا يجد ويجتهد ولا يكافح ويناضل في سبيل حياة أرقى وأبقى ولو ملأ الشوارع بالكنائس والجوامع. نفس المصدر السابق يعني هم عنده كلمات لطيفة في مسألة أنه القرآن يعني في مسألة التأكيد مطهر كذلك كما قلنا له عبارات جميلة في المقام السيد الطبطبائي كذا. على كل حال أبحاث كثيرة في المعنى. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة بشكل مختصر. البحث الأخير اللي قلنا طبعا إذا كان هذا حين البحث الثاني الرابع. البحث الخامس والأخير في المقام هي مسألة بيب على ما تقدم. بعد ما عندنا شيء إذا اتضحت هذه الرؤية يترتب عليها أن إيماننا بالقضاء والقدر أو بالقدر والقضاء بعبارة أصح هو يترتب عليه ثمرات جدا جليلة وثمرات جدا عظيمة. ومنها ماذا؟ أن الإنسان واقعا يسعى أكثر بإيمانه بالقضاء والقدر في اكتشاف سنن الطبيعة وسنن الوجود سواء أسباب مادية أو أسباب ماذا معنوية في التطور والتكامل والتكنولوجيا سواء في البعد المادي أو حتى البعد المعارفي والمعنوي وما إلى ذلك. لأنه اتضح عندنا بأنه مسألة الإيمان بالقضاء والقدر بالعكس هو الذي يفجر طاقات الإنسان واستعداداته لكي يتقدم ويثمر في جميع أبعاد. وبتعبير القرآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واضح. ومن هنا في الكلمات جميل في كلمات الإمام سلام الله على الإمام زين العابدين يشير إلى هذه الحقيقة. يقول جعلني رجل سأل الإمام زين العابدين إمام السجاد جعلني الله جعلني الله فداك أبقدر يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل؟ أجابه عليه السلام بقوله إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد فالروح بغير جسد لا تحس والجسد بغير روح صورة لا حراك بها فإذا اجتمعا قويا وأصلحا كذلك العمل والقدرة فلو لم يكن القدر واقعا على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق. يعني الله إيماننا بأن هناك أسباب جعلها الله للتكامل ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر يعني أنت تعمل ولكن إذا عملت في وفق اكتشاف الأسباب المثمرة تثمر. هذا معنى أن العمل والقدر روح وجسد. يعني إذا كنت افترض أن تعمل ولكن لا تعرف الأسباب التي تثمر وتنجح مثل الآن إحنا في الحوزة إذا الطالب ما يعرف المواد اللي يدرسها ويتكامل من خلالها علميا شو يصير مهما عمل يضيع. أحسن روح بلا جسد. لكن إذا علم بالأسباب المؤدية بالكتب المثمرة له وعمل على وفقها ودراستها ماذا قويا وصالحا. سبحان الله. بالإيمان يقارن بين الإيمان بالقدر والإيمان والعمل الإنسان وآخر بأن العمل مع حرية أو أن الإيمان بالقدر مع اختيار الإنسان وحريته يتحقق التكامل. قال ولكنهما باجتماعهما قويا ولله فيه العون لعباد الصالحين إلى غير ذلك. هذا الرواية طبعا في توحيد الشيخ الصدوق صفحة 366. ومن هنا جملة من الأعلام كالمطهر يقول وغيره يقول وعليه فإن الاعتقاد الراسخ الصحيح بالقضاء والقدر لله يدفع الإنسان المؤمن لأن يرسخ أقدامه على الطريق ويبذل قصارى جهده ويطمئن للنتيجة المرجوة لأنه يعرف هذه الأسباب تؤدي إلى تلك النتائج. هذا نفس القضاء والقدر المطهر صفحة 110. يقول بعبارة أخرى إن المعتقد بالتقدير الإلهي معتقدا أيضا بالحكمة والرحمة والعدالة الإلهية ومثل هذا الاعتقاد بالتقدير والتدبير الإلهي ينتج التوكل والاعتماد على الله وينفي الخوف من الموت والفقر والعوز ويسد أكبر نقطة ضعف الإنسان. إن العقيدة بوجود مثل هذه الحسابات في العالم هي التي ربت المسلمين إلى غير ذلك. على كل حال صفحة 112. إذن هذه تقريبات. نعم قلنا للأسف بأنه القضاء والقدر استقله من السياسيون لمآرب فاسدة، يعني طرحوا مفهوما مغالطا له، وبالتالي سوقوا هذا الفساد المعرفي على الناس واستقلهم. هذه أبحاث خمسة في مسألة القضاء والقدر. بس دقيقة دقتين نطبق العبارة بعد ونختم بحث القضاء والقدر وإن شاء الله بشكل سريع. بعد ما عندنا حين مطلب ما رحنا بعد أشرح، فقط قراءة سريعة لهذا المطلب. صفحة 89 من الكتاب. القضاء والقدر. قد اشتهر الحديث النبوي أن كل شيء بقضاء وقدر، هذا بعد اتضحت الآن المطالب، وأنه يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدرا، ومنها أنها باختيار وحرية الإنسان. فلا بد من معرفة القضاء والقدر، فلا بد من معرفة القضاء والقدر. فنقول إنهما يطلقان في اللغة والكتاب والسنة على معان، هذا بحثنا أمس. فورد القضاء بمعنى الخلق والإتمام كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن وأتمهن، وبمعنى الحكم والإيجاب كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أوجب وألزم، وبمعنى الإعلام والإخبار كقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هذا كله بالأمس أشرنا إليه، أي أعلمناهم وأخبرناهم. وأما القدر فقد جاء بمعنى الخلق كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها، وبمعنى الكتاب والإخبار كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها، أي كتبناها في الألواح، أي كتبناها في الألواح. وبمعنى البيان كما يعني يأتي وبمعنى البيان كما قال تعالى وقدر في كما في الآية أيضا، وبمعنى وضع الأشياء في مواضعها من غير زيادة فيها ولا نقصان كما قال تعالى وقدر فيها أقواتها، وجاء بمعنى التبيين لمقادير الأشياء وتفاصيلها، اللي قلنا مثل الإمام سلام الله بالخياطة والهندسة وكذا في رواية الإمام الكاظم. إن أردت أن الله تعالى، إذا عرفت هذا فنقول، هذا الآن معانيها في الكتاب والسنة، إذا عرفت هذا فنقول حينئذ لمن قال إن أفعال العباد وما وجد واقع بقضاء الله وقدره، إن أردت أن الله تعالى قضى عليهم بها، أي حكم عليهم بها وألزمها عبادة وأوجبها وبين مقاديرها من حسنها وقبحها ومباحها وحظرها حرامها وفرضها ونفلها مستحبها، فهو صحيح لا غبار عليه إذا بهذا المعنى قد دل عليه الكتاب والسنة، هذه أحد معاني القضاء والقدر، وحكم به العقل الصحيح. وكذا إن أريد به أنه بينها وكتبها وعلم أنه سيفعلونها، اللي هذه قلنا إنما كتبها منذ الأزل أن الإنسان يعمل حسب اختياره وإرادته، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح محفوظ وبينه لملائكته، وعلى هذا ينطبق وجوب الرضا بقضاء الله وقدره بقضاء الله، يعني مع ذلك أنني راض بقضاء الله بهذا المعنى، لا أنه أنا مجبر والعياذ بالله. وإن أريد أنه قضاها وقدرها بمعنى أنه تعالى خلقها وأوجدها فباطل، يعني لا ليس بهذا المعنى، أنه تعالى وخلق الطاعة والمعصية سقط اللوم عن العاصي الذي أشرت إليه رواية الإمام علي سلام الله عليه، ولم يستحق المطيع ثوابا على عمله كما يأتي توضيحه وبيانه. وأما أفعال الله تعالى فنقول أنها كلها بقدر، أي سابقة في علمه تعالى، أو أنها لا تفاوت فيها ولا خلل بهذا المعنى، معنى آخر بقدر يعني محكمة، لاحظ، وقد سبق حكمه أن تكون أفعال على موجب الحكمة ونسق الصواب، والتي منها أن يكون الإنسان فاعل ماذا باختياره، هذا ما اقتضته الإرادة الإلهية وما اقتضاه العلم الإلهي الأزلي. بهذا بحمد الله تم الكلام والحديث في مسألة القضاء والقدر، وانتهى بنا الحديث في الفصل الأول من بحث العاد. إن شاء الله على السنة المقبلة إذا وفقنا وياكم على نفس الترتيب إن شاء الله، يعني بعد صلاة المغرب ليلة الخميس والجمعة إن شاء الله نكمل هذا الكتاب، وإن شاء الله المطالب الجاية أسهل بكثير إن شاء الله، لأنه تحت التوحيد والعادة. العدل فيهما فيه من المطالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. والفاتحة لروح سيد عبد الله شبر جميع المؤمنين والدينا والمؤمنين والمؤمنات، مع الصلاة على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.